بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة 44 أتحدث عن جمعية علماء المسلمين والشبهات التي ألقيت على هذه الجمعية. الحقيقة هنالك كلام طويل عن جمعية علماء المسلمين وأثرها في الجزائر وعظمة ما قامت به والمهمة التي اطلعت بها ونجحت فيها نجاحا باهرا، وهي تعليم المبادئ الإسلام وتعليم العربية، وهما أصلان عظيمان، ومقاومة البدع والانحرافات في الأمة، ومقاومة الفكر التضليلي الذي قامت به الفرق الصوفية المنحرفة. هذا عمل جبار قاموا به ولا شك، لكن كان هناك أصوات عجيبة تتحدث عن جمعية علماء المسلمين حديثا، يعني بعض الأحيان يكون الحديث غير علمي أو غير مقبول. مثال، بعض الناس يتهم جمعية علماء المسلمين فيقول إنها تخلفت عن مساندة الثورة في بدايتها، ويطلق القول هكذا إطلاقا. هنا مقال مثلا لأحد الأشخاص قال: لماذا تخلف جمعية علماء المسلمين وبقية الأحزاب عن مساندة ثورة فاتح من نوفمبر سنة 1954؟ اتهام مطلق. ماذا قال؟ قال: بقي أو ظل موقف جمعية علماء متحفظا إزاء جبهة التحرير، وتميز موقف أحد قادتها بمساندة جبهة، إلى آخر ما قال. اسمعوا أيضا، يقول علي كافي، وأنا أقول اسمه لأن مذكراته طبعت وانتشرت، فقول في مذكراته عن موقف جمعية علماء من الثورة: مثل بقية الحركات الوطنية الأخرى لم تكن قيادة الجمعية في الصورة يوم الانطلاقة، وهي أيضا كانت تعاني أزمة صراع، فرئيسها الشيخ البشير إبراهيمي كان في القاهرة، ومصداقية نائبه الأول الرسمي الشيخ العربي التبسي كانت في الميزان. والحقيقة الموضوعية تؤكد بأن الشيخ العربي التبسي كان بأفكاره وتوجهاته وقناعاته أقرب إلى هضم الثورة وضرورة الإسراع في تأييدها. طيب، إذن ما هي المشكلة؟ إذا كان رئيس الجمعية في الجزائر هضم الثورة ونادى بالإسراع في تأييدها، إذن أين هي المشكلة؟ هذا ليس عالما، ليس له وظيفة في الجمعية، بل هو رئيس الجمعية في الجزائر. نحن نعلم أن بعد وفاة ابن باديس رحمه الله، وقد توفي مبكرا في سنة 1359-1940، انتخب البشير إبراهيمي، وسأتحدث عن البشير إبراهيمي إن شاء الله تعالى في حلقة منفصلة، هو العلماء والمشايخ الذين كانوا معه. لكن إذا كان البشير إبراهيمي في القاهرة لأسباب سأأتي عليها إن شاء الله تعالى، بعد انتخابه ذهب إلى القاهرة وبقي هناك 10 سنوات متنقلا خارج الجزائر، وهنا العربي التبسي في الجزائر رئيسا للجمعية، و موقف البشير إبراهيمي والعربي التبسي كان موقفا واضحا جدا من الثورة، بل منذ قبل الثورة كما سآتي عليه إن شاء الله. فلماذا هذا الاتهام إذن؟ ربما بعض العلماء تحفظوا لأسباب سآتي عليها أيضا، وهي أن الثورة لم تكن في الحقيقة في البداية واضحة في سيرها وخطها الإسلامي. تحفظ العلماء لصغر قادة الثورة آنذاك لأنهم لم يكونوا معروفين، لم يكونوا من الصدر الأول من المناضلين كما كانوا يسمون، أو المجاهدين أو العاملين. ربما هذه أسباب لكن تدعو إلى التحفظ، لكن ما هو الموقف الأساس لرؤساء الجمعية؟ هذا هو الذي ينبغي أن يوزن به موقف الجمعية ككل. أما أن نزن موقف الجمعية بموقف بعض الأعضاء أو بنظر بعض الأعضاء أو رأي بعض الأعضاء، هذا ما يعني في الحقيقة فيه مصادرة لرأي الجمعية. هذه شبهة ألقيت على الجمعية. هنا أنا أحب أن أرد هذه الشبهة في الحقيقة ردا من كلام قادتها ومن أحوال قادتها. البشير إبراهيمي له كلام رائع جدا، بيان أصدره في القاهرة ليدعو الشعب للالتفاف حول الثورة، وهذا هو رئيس الجمعية. الآن نتحدث عن رئيس الجمعية وموقف الرسمي لرئيس الجمعية. متى أصدر البيان؟ في 15 من نوفمبر سنة 54 و900 ألف، يعني بدأ بعد بدء الثورة بأقل من أسبوعين، ولم يكن في الجزائر، كان في القاهرة وأصدر بيانه هذا بعد أقل من أسبوعين من بداية الثورة. فماذا نريد إذن؟ لماذا تتهم إذن الجمعية بهذا؟ اسمع ماذا يقول. نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد. اسم النداء ما هو اسم هذا البيان؟ عنوان البيان: نعيذكم بالله أن تتراجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون الجزائريون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأضطر إلى قراءة مقاطع من البيان لأهميته البالغة، ولأنه يختصر تاريخ الجزائر في أذهان الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات الذين ربما لم يتابعوا الحلقات من البداية، أو ربما تاريخ الجزائر ظل مشوشا في أذهانهم. قال: حياكم الله وأحياكم وأحيا بكم الجزائر. هو كان بليغا رحمه الله، بل من البلغاء العربية المعدودين في زمانه. وجعل منكم نورا يمشي من بين يديها ومن خلفها. هذا هو الصوت، أي صوت الثورة، هذا هو الصوت الذي يسمع الآذان الصم، هذا هو الدواء الذي يفتح الأعين المغمضة، وهذه اللغة التي تنفذ معانيها إلى الأذهان البليدة، وهذا هو المنطق الذي يقوم القلوب الغلف، وهذا هو الشعاع الذي يخترق الحجب والأوهام. الله أكبر. كان العالم يسمع ببلايا الاستعمار الفرنسي لدياركم فيعجب كيف لم تثوروا، وكان يسمع أنينكم وتوجعكم منه فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء على الموت العاجل المريح. وكانت فرنسا تسوق شبابكم إلى المجازر البشرية في الحروب الاستعمارية، الحروب في أوروبا، وتحدث عن هذه المسألة، فيموت عشرات الآلاف منكم في غير شرف ولا محمدة، بل في سبيل فرنسا وتوسيع ممالكها وحماية ديارها. ولو أن تلك العشرات من الآلاف من أبنائنا ماتوا في سبيل الجزائر ماتوا شهداء وكنتم بهم سعداء. الله أكبر. أيها الإخوة الجزائريون، اذكروا غدر الاستعمار ومماطلته. احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع، أي تلك الأيام، وشهد لكم التاريخ بأنكم قاومتموها مقاومة الأبطال وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين نصف هذه المدة، فما رعت في حربها لكم دينا ولا عهدا ولا قانونا ولا إنسانية، بل ارتكبت كل أساليب الوحشية من تقتيل النساء والأطفال المرضى وتحريق القبائل كاملة بديارها وحيواناتها وأقواتها، ثم حاربتم معها وفي صفها وفي سبيل بقائها نصف هذه المدة، ففتحتم بأبنائكم الأوطان وقهرتم ففتحت بأبنائكم الأوطان وقهرت بهم أعداءها ورحمت بها وطنها الأصلي، فما رعت لكم جميلا ولا كافأتكم بجميل. ثم يقول: طالبتموها بلسان الحق والعدل والقانون والإنسانية، ومن 40 سنة بأن ترفق بكم وتنفس عنكم الخناق قليلا فما استجابت، ثم طالبتموها بأن ترد عليكم بعض حقوقكم الآدمية فما رضيت، ثم طالبتموها بحقكم الطبيعي يقركم عليه كل إنسان وهو إرجاع أوقافكم ومعابدكم وجميع متعلقات دينكم، فأغلقت آذانها في إصرار وعتو. ثم قال، اختصر أوجز قدر إمكاني: أيها الإخوة الجزائريون الأبطال، لم تبقي لكم فرنسا شيئا تخافون عليه أو تدارونها لأجله، ولم تبقي لكم خيطا من الأمل تتعللون به. أتخافون على أعراضكم وقد انتهكتها؟ أم تخافون على الحرمة وقد استباحتها؟ لقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه. أم تخافون على الأرض وخيراتها وقد أصبحتم فيها غرباء حفاة عراة جياعا، أسعدكم من يعمل فيها رقيقا زراعيا يباع معها ويشترى، وحظكم من خيرات بلادكم النظر بالعين والحيرة بالنفس. أم تخافون على القصور وتسعة أعشاركم يأوون إلى الغيران كالحشرات والزواحف؟ أم تخافون على الدين؟ ويا ويلكم من الدين الذي لم تجاهدوا في سبيله، ويا ويل فرنسا من الإسلام، ابتلعت أوقافه وهدمت مساجده وأذلت رجاله واستعبدت أهله ومحت آثاره من الأرض وهي تجهد في محو آثاره من النفوس. كلام رائع. أيها الإخوة المسلمون، إن التراجع معناه الفناء، يعني تراجع عن الثورة. اسمع يا علي كافي هداك الله، كيف تقول هذا؟ إن التراجع معناه الفناء، إن فرنسا لم تبقي لكم دينا ولا دنيا، وإنها سارت بكم من دركة إلى دركة حتى أصبحت تتحكم في عقائدكم وشعائركم وضمائركم، فالصلاة على هواها لا على هواكم، والحج بيدها لا بيدكم، والصوم برؤيتها لا برؤيتكم، وقد قرأتم وسمعتم من رجالها المسؤولين عزمها على إحداث إسلام جزائري، ومعناه إسلام ممسوخ مقطوع الصلة بمنبعه في الشرع وبأهله من الشرقيين. إن الرضا بسلب الأموال قد ينافي الهمة والرجولة، أما الرضا بسلب الدين والاعتداء عليه فإنه يخالف الدين، والرضا به كفر بالله وتعطيل للقرآن. إنكم في نظر العالم العاقل المنصف لم تثوروا، وإنما أثارتكم فرنسا بظلمها الشنيع وعتوها الطاغي واستعبادها الفظيع لكم وامتهانها لشرفكم وكرامتكم وتعديها على مقدساتكم. إن أقل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي يوجب عليكم الثورة عليه من زمان بعيد، ولكنكم صبرتم ورجوتم من الصخرة أن تلين، فطمعتم في المحال، وقد قمتم الآن قومة المسلم الحر الأبي. فنعيذكم بالله وبالإسلام أن تتراجعوا أو تنكصوا على أعقابكم، إن التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي. إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار فيه ونهايته الموت، فاختاروا ميتة الشرف على حياة العبودية التي هي شر من الموت. الله أكبر. إنكم كتبتم البسملة بالدماء في صفحة الجهاد العريضة، فاملأوها بآيات البطولة التي هي شعاركم في التاريخ وهي إرث العروبة والإسلام فيكم. ما كان للمسلم أن يخاف الموت وهو يعلم أنه كتاب مؤجل، وما كان له أن يبخل بماله وبهجته في سبيل الله والانتصار لدينه وهو يعلم أنه قربة إلى الله تعالى، وما كان له أن يرضى الدنية في دينه إذا رضيها في دنياه. أخلصوا العمل وأخلصوا بصائركم في الله، واذكروا دائما وفي جميع أعمالكم ما جاء في القرآن من الصبر في سبيل الحق ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدين، واذكروا قبل ذلك كله قوله تعالى جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وقول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أيها الإخوة الأحرار، هلموا إلى الكفاح المسلح. إننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدين الإسلامي في الجزائر، وذكرنا في معاملة المسلمين لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، كلما ذكرنا ذلك احتقرنا أنفسنا واحتقرنا المسلمين، وخجلنا من الله أن يرانا ويراهم مقصرين في الجهاد لإعلاء كلمته. وكلما استعرضنا الواجبات وجدنا أوجبها وألزمها في أعناقنا، إنما هو الكفاح المسلح، فهو الذي يسقط عنا الواجب ويدفع عنا وعن ديننا العار. فسيروا على بركة الله وبعونه وتوفيقه إلى ميدان الكفاح المسلح، فهو السبيل الواحد إلى إحدى الحسنيين، إما موت وراءه الجنة، وإما حياة وراءها العزة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن مكتب جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة، محمد البشير الإبراهيمي والفضيل الورثيلاني، القاهرة، 15 من نوفمبر سنة 1954. ماذا نريد بعد هذا يا أخ علي كافي ويا أخ رياض الصيداوي ويا من تهمتم جمعية العلماء بأنها تخلفت عن مساندة الثورة؟ هذا بيان في الأيام الأولى من الثورة يقطع كل الألسنة في ظني، بيان رائع وبيان قوي وبيان مؤثر جدا من رئيس الجمعية. يعني ماذا يعني؟ يعني هذا يعني أنه بيان الرسمي الذي يعبر عن موقف الجمعية ويعبر عن توجه الجمعية بكل وضوح، لا ريب في ذلك أبدا، لا ريب في ذلك أبدا. لكن أنا في الحقيقة غضبت عندما قرأت هذا البيان بهذا الموقف من الجمعية بهذه الطريقة من التميع وبهذه الطريقة من الهضم للحقوق بشكل عجيب. اسمعوا أيضا يعني في الحقيقة مواقف جميلة جدا للبشير الإبراهيمي من الثورة أيضا، وكان لابد أن نأتي على هذه المواقف في سرد واحد لأهميتها. إن والمطلع على فكره في الحقيقة يعلم أنه منذ سنوات قبل الثورة ويدعو إلى الكفاح المسلح. الإبراهيمي صرح للوفود العربية والإسلامية التي التقاها في باريس في نهاية سنة 1951 بمناسبة عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: إن الجزائر ستقوم قريبا بما يدهشكم من تضحيات وبطولات في سبيل نيل استقلالها وإبراز شخصيتها العربية والإسلامية. هذا قبل الثورة بأقل من 3 سنوات يقول هذا الكلام. كيف قاله؟ اعتمادا على معطيات التاريخ وعلى أحوال الجزائر وعلى ما يعرفه هو من نفوس قومه ومن استعداد من التضحية واستعداد من العمل. في الحقيقة أيضا يقول: قام الإمام إبراهيم لتلك الوفود مأدبة باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وألقى في الحاضرين والسماعين لفرنسا خطابا هاما أكد فيه أن باريس هي منبع شقائنا وهي الصفحة العابسة في وجوهنا، وأنه هيهات أن نصفح عن باريس أو نصافحها بعد أن جنينا المر من ثمراتها. يعني كلام واضح، وهو أول زعيم جزائري كبير على هذا المستوى من الضخامة يعلن تأييده للثورة ويدعو إلى مساندتها بوضوح تام. يعني أنا أرجو أن يرد هذا على من يطعن في جمعية العلماء. أليس هو القائل: لا نرتضي إمامنا في الصف ما لم يكن أمامنا في الصف. يعني كلام بيت رائع جدا أعجبني: لا نرتضي إمامنا في الصف في الصلاة ما لم يكن أمامنا في الصف، أي في الجهاد. ما شاء الله، كلام رائع وكلام جميل جدا. أيضا اسمعوا ماذا صنع: بلغ حماس الإمام الإبراهيمي للثورة ولجهاد شعبه إلى درجة جعلته لا يلقي بالا للاعتبارات الدبلوماسية، حيث كتب بنفسه رسالة إلى الملك سعود ابن عبد العزيز ملك المملكة السعودية في 9 يناير 1955 يطلب منه أن يكلف الأستاذين أحمد الشقيري وعبد الرحمن عزام. عبد الرحمن عزام هو أول رئيس الجامعة العربية مشهور، وهو أديب وله مواقف قوية وجميلة. أحمد الشقيري مشهور الذي بدأ الكفاح المسلح الفلسطيني في 1384-1964، أن يكلف الأستاذين أحمد الشقيري وعبد الرحمن عزام أو أحدهما لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع عنها، وذلك بإلحاقهما بسفارة السعودية في واشنطن. وقد لبى الملك سعود رحمه الله طلب الإمام الإبراهيمي، فعين أحمد الشقيري رحمه الله ممثلا للسعودية في الأمم المتحدة، فكان نعم المدافع وكان نعم المجادل عن القضية الجزائرية، وكان في ذلك كله جزائريا أكثر من كثير من الجزائريين. والمواقف أحمد الشقيري من الثورة الجزائرية بمناسبة مواقف رائعة جدا، والكلام الآن لا يصلح، ليس وقته الآن سرد مواقف الشقيري في هذا. وأيضا طلب من الشيخ الجامع الأزهر في 12 نوفمبر 1954، أي بعد 10 أيام من قيام الثورة، أن يؤذن في المسلمين بالجهاد لمؤازرة الثورة الجزائرية، كما ذكر ذلك ضابط المخابرات الفرنسية الكوماندان جاك كاريه. هذا أيضا بشكل واضح، يعني هذا أقول يعني هذا طريقه أو طريقته في العمل واضحة جدا في تأييده للثورة وبقوة رحمة الله تعالى عليه. وسآتي إن شاء الله تعالى إلى كلام آخر في شأن الإبراهيمي في ترجمته في الحلقة القادمة، ترجمته رائعة وجميلة فيها معاني جليلة في الحقيقة. وهو رجل مظلوم ظلم في وطنه الجزائر قبل أن يظلم خارج الجزائر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا أيضا شبهة أخرى في قضية الجمعية نعرضها باب الاستفادة في الحقيقة. الدكتور مصطفى ابن حموش كتب مقالا بعنوان: هل كان مشروعا ناقصا؟ أي مشروع جمعية علماء المسلمين الجزائري، هل كان مشروعا ناقصا؟ وذكر فيه أن جمعية علماء الجزائريين ما استطاعت، يقول هو، ما استطاعت أو أن سقفها العلمي كان محدودا بمقارنة المستوى العلمي السائد آنذاك، يقصد في فرنسا. ثم الأهداف التي وضعتها الجمعية في سياستها التعليمية واقتصارها على العلوم الشرعية دون غيرها من العلوم الكونية أيضا يرى فيها شيئا من الخلل والقصور. وصار يسأل، قال: عندما ذهب ابن باديس إلى فرنسا وأروه المدفع الكبير، قال: عندنا مدفع أعظم منه ومدافع الله أكبر. قال: ألم لماذا محاول ابن باديس صنعت هذا المدفع في بلاده؟ ويسأل عندما لماذا لم تجد العلوم العصرية الكثيرة التي كانت تعج بها أوروبا والغرب آنذاك طريقها إلى منهاج جمعية، ويسأل عن التركيبة البشرية لنواة الجمعية وانحصارها في الفقهاء والشيوخ الأئمة وعدم استيعاب المفكرين والباحثين في العلوم الأخرى. وأيضا يسأل أسئلة مثل هذه، يعني ألم تساعد الخطة التربوية جمعية علماء الجزائريين في تكريس سياسة الحصار العلمي بالتسليم لفرنسا بعدم تنمية البحث العلمي والعلوم الحديثة واكتفاء بالعلوم التقليدية؟ ألم تكن سياسة العلم المفيد القليل التي أعلن عنها بشير إبراهيمي هي نفسها عامل إضعاف المشروع النهضوي الجزائري؟ ألم يكن الاختراق العلمي ممكنا في ظل السياسة الاندماجية لفرنسا؟ ألم يكن من الأسهل متابعة الأبناء الذين التحقوا بالمدرسة الفرنسية بالرعاية الوطنية والدينية بدل قبول سياسة التجهيل التي مارستها فرنسا؟ وظل يسأل على هذا النحو أسئلة كثيرة في الحقيقة، ومتهما فيها اتهاما مباشرا جميع العلماء بالقصور في هذه القضية. وأنا أقول التخصص هو طريق الإبداع، هذا معلوم، هذا الآن ما انتهى إليه الأبحاث بعد 50 سنة من أو بعد 70 سنة وأكثر من إنشاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين. التخصص طريق الإبداع. وأنا أسأل هذا الأستاذ الدكتور حفظه الله، أقول له هل هذه من وظيفة الجمعية أن يعملوا المدافع وأن يلحقوا الناس بفرنسا، الطلاب بفرنسا حتى يرجعوا به متعلمين بالعلوم الحديثة؟ هذا السؤال الأول. هو الجمعية تخصصت في قضايا نشر العربية ونشر الإسلام وتعليم الإسلام ومحاربة البدع والخرافات وإنارة فكر الشعب بتحريره من هذه الخرافات. هذه مهمة، لو تضافرت عليها دولة لكانت مهمة كافية وجليلة. فكيف لو وقفت جمعية نفسها من أجل هذه المهمة الجليلة بإمكانات محدودة قليلة ومحاربة كبيرة من الدولة الفرنسية ومن عملاء الدولة الفرنسية ومن الخونة كانوا آنذاك ومن الطرق الصوفية المنحرفة؟ فماذا يريد الأخ أكثر من ذلك إذن؟ ثم أقول هو في أي محاكمة لأي مجموعة أو جماعة أو هيئة لابد من النظر النسبي، يعني لابد من مقارنة حال هذه الجماعة أو الهيئة أو الجمعية وإمكانات هذه الجماعات والهيئات مع حال العصر آنذاك. لا يقارنه الآن بعصر الآن، ما يقارنه بعصرهم آنذاك. فكيف يصنعون والمسألة فيها ضغط كبير جدا وقهر وقصر ومحاصرة لا مثيل لها، ثم يطلب أن ترسل الجمعية أشخاص إلى فرنسا يدرسوا العلوم؟ هل كانت تسمح فرنسا بذلك؟ هذا السؤال يعني أرجو أنه كان يوجهه إلى نفسي قبل أن يوجهه إلى الجمعية. هل كانت ستسمح فرنسا بنقل التقنية من فرنسا إلى الجزائر على أيدي الجزائريين؟ يعني هذا كلام غريب وغريب جدا. إذا كانت فرنسا لم تسمح للجزائريين بالتمثيل النيابي الكريم الذي يضمن لهم حقوقهم، بل ما كانت تسمح بالتمثيل النيابي إلا لمن أعلن تخليه عن دينه ومبادئه تقريبا يعني، والتحق بفرنسا فكرا وثقافة وسلوكا ولغة. فهل ستسمح فرنسا لجمعية العلماء بنقل التقنية الفرنسية إلى الجزائر؟ يعني هذا كلام في الحقيقة فيه تجاوز وتجاوز كبير جدا. أنا أتعجب من هذا الكلام. ثم يعني أنا أقول إن يكفي فخرا جمعية علماء المسلمين أنها أنارت العقول، لأن قضية نقل التقنية وقضية صناعة التقنية في بلادنا العربية الإسلامية تحتاج إلى إنارة والعقول، تحتاج إلى فتح للأذهان والبصائر النفسية المحطمة بالخرافات، النفسية المحطمة بالأوهام، النفسية المحطمة بمحاصرة الطرق الصوفية الضالة المضلة التي تساند الاستخراب الفرنسي وتساند طرق فرنسا وأساليب فرنسا في الجزائر وتخون بلادها وتخون دينها. هذه نحتاج أولا أن نحرر الشعب منها، من هذه الأوهام والخرافات، قبل أن نطالب بالتقنية. التقنية هذه هي خاتمة المطاف لثورة الشعوب، لتحرير عقول الشعوب، لإنارة الشعوب. أوروبا متى وصلت التقنية؟ يعني أوروبا نحن نعلم أن الكنيسة كانت ترقي بغاليليو، كانت تحاكم غاليليو أعني، وتحاكم إسحاق نيوتن، وتحاكم علماءها الكبار. كوبرنيكس قتلته لأنه قال بكروية الأرض. كانت تحاكم علماءها الكبار وترقي بهم من فوق الكنائس الكبيرة والكاتدرائيات وتحرقهم في ميادين عامة وتهدد من بقي منهم بالقتل إن لم يتراجع عن آرائه. فمتى استطاعت أوروبا أن تلحق بركب أو أن تنشئ التقنية التي هي موجودة اليوم إلا بعد أن حررت نفسها من الدين المحرف، الدين المحرف الذي قادها إلى تهلكة طويلة وإلى ظلام طويل. فنحن الآن أيضا يعني كانت مهمة جمعية العلماء مهمة سامية جدا، أنها كانت تحرر عقول الشباب الجزائري أو النشء الجزائري الصغير، تحرر من هذه الأوهام والضلالات والفكر الفاسد الذي شرحت بعضه في الحلقات الماضية وذكرته في الحلقات الماضية، فكر فاسد وفاسد جدا كانت بأمس الحاجة جمعية إلى إزاحته من العقول والصدور والقلوب قبل أن تطالب الجمعية بنقل تقنية والكلام هذا الذي يحاكمون به الجمعية على غير أسس صحيحة وعلى غير طرائق قويمة. الجمعية في الحقيقة كان لها أثر على الشعب الجزائري، أثر عظيم وعظيم جدا. ثم أن يا أخي الكريم يا دكتور مصطفى ابن حموش، أن لجمعية محدودة القدرات محدودة المحاصرة على هذا الوجه، أن لها أن تقوم لتطالب بتقنية وتطالب بعمل علمي كبير وصناعة علمية ضخمة، أن لها. والاحتلال جاثم بصدره على البلاد ويذيق أهلها مر العذاب. من هو يعني أنا أتعجب أن يعني المقال نفسه يتحدث عن أن سياسة فرنسا الاحتلالية في الجزائر كانت تعتمد على محاور أهمها التجهيل والتنصير والتفقير والفرنسة والتجنيس. لذلك فقد كان مشروع جمعية العلماء هو رد الفعل العكسي لهذه السياسة ومناهض لها. ثم هو يتكلم أن عدد أفراد اقتصر مجموع الطلبة الجزائريين في كل التخصصات على حوالي 500 طالب فقط. تصوروا كل الطلبة الجزائريين في جميع التخصصات كانوا 500 طالب فقط، في حين كان أفراد الشعب الجزائري حوالي 8 ملايين نسمة. وبعد الاستقلال كانت حصيلة الجزائر من الإطارات، يقصد من الأشخاص المؤهلين، هي 354 محاميا، 165 مهندسا، 165 طبيبا، 185 مدرس ابتدائي، لما يقرب من 10 ملايين نسمة. طب أنت اعترفت إذن وقلت إن هذه هي الحصيلة الموجودة، كيف تطالب جمعية بما يفوق طاقتها؟ يكفي جمعية فخرا أنها ربت في مدارسها أكثر من 150 ألف طالب على مدار تاريخها، وهذا فخر كبير وعمل جليل للجمعية. هذه بعض الشبهات حاولت أن أردها. في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتطرق للقضية، قضية مهمة وهي قضية ترجمة بعض العلماء وبيان مواقفهم أيضا من ما يجري في الجزائر آنذاك. إلى اللقاء أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.